العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في الفتوى الثالثة صفحة 204، وأن الكلام كان بالنسبة إلى التبين، هل هو التبين الفعلي الذي يؤخذ على نحو الموضوعية، أو المراد من التبين هو التبين التقديري الذي يكون مأخوذا على نحو الطريقية. فهنا ذكرنا أن الإيمان بالموضوعية سوف يوقعنا في لازمين لا يمكن الالتزام بهما، فإذا لابد أن نلجأ لمن؟ لابد أن نلجأ إلى التبين التقديري، وأن نلجأ إلى التبين على نحو الطريقية، بمعنى أن التبين شيء وطلوع الفجر ماذا؟ شيء آخر. فإذا ثبت طلوع الفجر بأي وسيلة بأي طريقة، إذن يثبت الفجر لو ما يثبت؟ يثبت. أما إذا بنينا على الموضوعية فلا يوجد تعدد ولا يوجد تغاير ما بين التبين وما بين طلوع. فإذا وجد تبين فيوجد طلوع فجر، وإذا لم يوجد تبين لا يوجد طلوع فجر. فمن هنا لا يمكن الالتزام بالتبين الموضوعي الفعلي. واضح إلى هنا؟ درسنا من الآن يبدأ إخوان. المحقق الهمداني شيخ رضا الهمداني في كتابه المشهور المعروف مصباح الفقيه ذكر أن التبين يكون على نحو وهي مشكلة. أنت قبل شوية ماذا قال الأعلام؟ قالوا عليكم السلام أن الليالي المقمرة غير الليالي المقمرة، أن خسوف القمر في بعض الليالي غير ليالي لا يوجد فيها خسوف. فإذا بناء على الليالي المقمرة والليالي غير المقمرة، إذن يتبين يتعدد طلوع الفجر لو ما يتعدد. مثلا في الليالي البيض، مثلا صلاة الفجر ستكون في الليالي البيض، في الليالي البيض التي يكون فيها القمر نيرا، سوف تكون صلاة الفجر في 5:15 مثلا. لماذا؟ لأن طلوع الفجر لم يتحقق بتبينك إلا في 5:15. وأما في الليالي التي يقولوا يا يوجد فيها انخساف للقمر، بيش الساعة صلاة الفجر تصير؟ ساعة 5. فإذا يتعدد طلوع الفجر لو ما يتعدد؟ يتعدد طلوع الفجر. هذا لأننا أخذنا التبين على نحو الفعلية وعلى نحو الموضوعية. هذا الكلام من المحقق الهمداني في المصباح. المصنف ينقل جزءا منه، نقرأ الحاشية اللي موجودة في الكتاب أخوان. يقول الهمداني مقتضى ظاهر الكتاب والسنة وكذا فتاوى الأصحاب اعتبار اعتراض الفجر وتبينه في الأفق بالفعل. واضح؟ يعني فعلا موضوعا. فلا يكفي التقدير مع القمر إذ لو أثر في تأخر تبين البياض المعترض في الأفقي. لا تقول لي هذه الليلة مقمرة وتلك الليلة ليست مقمرة، ما لنا علاقة بالقمر. كمل. ولا يقاس ذلك بالغيم ونحوه، فإن ضوء القمر مانع عن تحقق البياض ما لم يقهره ضوء الفجر، والغيم مانع عن الرؤية لا عن التحقق. إذن مفاد كلام الهمداني شيريد يقول، يريد أن يقول عندما نقول أن الكلام بالنسبة إلى التبين الإشكال في الرؤية، لو الإشكال في المرئي، في الرؤية مو في المرئي. ولذلك الروايات قد أخذت التبين على نحو الموضوعية. نعم أنت عندك إشكال، الإشكال إما بسبب الغيم، إما بسبب أن الليلة كانت مقمرة، لكننا عندما نعود إلى الأدلة الشرعية والروايات والآيات نجد أن الآيات والروايات قد أخذت عنوان التبين، وعنوان التبين يؤخذ أو أخذ على نحو الموضوعية والفعلية، الموضوعية والفعلية. فشنو رأيكم كلام الميرزا النائي، كلام الميرزا الهمداني؟ يقول الشيخ المصنف، يقول لا حاجة إلى رده، لأنه الالتزام بكلامه سوف يؤدي المن إلى تعدد طلوع الفجر، إلى تعدد طلوع الفجر، لأنه نحن من أين لنا، من أين لنا نحرز أن الفجر قد طلع؟ أليس بواسطة التبين؟ ما هي فائدة أن الفجر موجود وأنا لا أعلم به؟ أكو فائدة في طلوع الفجر وأنا لا أعلم به؟ لو فائدة طلوع الفجر أنه قد تحقق وأنا علمت به، هذا واضح الكلام. المصنف يقول، نكمل الحاشية، أقول في الفرق خفاء، فإن نور القمر كنور المصابيح الكهربائية في زماننا، فكما أن المصابيح، فكما أن الثاني لا يمنع من تحقق البياض، لا يمنع من تحقق البياض، فكذا الأول، يا هو الأول نور القمر، ومجرد أن أحدهما تحت الاختيار ضوء الكهرباء دون الآخر لا يصلح أن يكون ماذا؟ لا يصلح أن يكون فارقا. وإن شئت قلت إن تحقق البياض ناشئ من الموقعية الخاصة للشمس لا من عدم ضوء القمر، ليكون ضوء القمر مانعا من تحققه. إذن ضوء القمر هو أساسا مانع لو مو مانع؟ ليس مانعا. يقول وإنما دوره ليس مانعا في إيجاد، أعيد، ليس مانعا في إيجاد طلوع الفجر، وإنما مانع من رؤية طلوع الفجر، وفرق بين المقامين. يقول وإنما دوره المانعية من الرؤية لا من المرئي. قلنا يوجد فرق بين الرؤية وبين المرئي. ضوء القمر، الليالي المقمرة، الغيوم تمنع المرئي، لو تمنع الرؤية فإحنا ما عندنا مشكلة من ناحية المرئي. المرئي بلا ريب يتحقق، سواء كانت سواء كان الغيم موجود أو غير موجود، سواء كانت القلوياي الليالي مقمرة أو الليالي غير مقمرة، فلماذا جعلت؟ يقول وإنما دوره المانعية من رؤية البياض، كما يمنع نور المصابيح الكهربائية من رؤية ماذا؟ من رؤية البياض. لكن البياض هو متحقق أو غير متحقق؟ متحقق. فإذن وين صار الإشكال؟ صار الإشكال في الرؤية لا في المرئي. إحنا مشكلتنا مو بالمرئي، المرئي على كل حال موجود، لكن مشكلتنا في الرؤية. نقرأ المتن. يقول وبهذا يتضح، يا هو بهذا، لا، وبتعدد الفجر بالإشكالين واللازمين المتقدمين، وهذان اللازمان اللذان منعانا من الالتزام بالموضوعية والفعلية، وبهذا يتضح أن ما اختاره الشيخ الهمداني وبعض الأعلام المتأخرين من اختلاف الفجر باختلاف كون الليل مقمرة أو ليست مقمرة، وبهذا يتضح أن ما اختاره وين الخبر؟ موضع تأمل. فكرة صارت واضحة؟ إذن شنو اللي يمنعنا أن نتمسك بما ذكره الميرزا النائيني الميرزا الهمداني؟ اللوازم، اللوازم اللي هو اللازم الأول سوف يمنعنا بسبب أن الفجر سوف يتعدد، واللازم الثاني اللي هو شنو بالنسبة إلى انخساف القمر والليالي المقبلة. واضح الفكرة إلى هنا؟ لا يستسلم المحقق الهمداني ويسلم بالطريقية، وإنما يورد علينا إشكالا نقضيا، إشكالا نقضيا، ويريد من خلال هذا الإشكال أن يثبت أن المراد من التبين أن التبين قد أخذ على نحو الفعلية وعلى نحو الموضوعية، لا كما تقول أنتم أنه قد أخذ على نحو التقديرية والطريقية. إذن الميرزا في يا مقام، في مقام إشكال نقضي، يقول خلي نروح إلى باب الطهارة والنجاسة. سؤال: متى نحكم على الكر، كر أنه قد تنجسه؟ إذا تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة. زين ساعدوني، التغير التقديري لو التغير الفعلي يا شيخ مؤمل؟ ها الفعلي. إذن يتبين من نراجع الآيات، من نراجع الروايات، شو تقول؟ تقول كل ماء طاهر إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته. إذن هذا التغير أخذ بيا عنوان، أحسنتم، بعنوان الفعلية. إذن إذا كان التغير في باب الطهارة قد أخذ على نحو الفعلية، فإذن يتبين أن العناوين المأخوذة في الأدلة الشرعية مأخوذة بيا عنوان، بعنوان الموضوعية. فكما أن التغير قد أخذ على نحو الموضوعية والفعلية، إذن أخذ التغير في كل مكان على نحو الفعلية والموضوعية، إذن أخذ التبين على نحو الفعلية والموضوعية. ليه راح تثبت قاعدة؟ كل لفظ، كل مصطلح ورد في الأدلة الشرعية فإنه يحمل على الموضوعية دون الطريقية. إشكال وجيه من المحقق الهمداني لو مو وجيه، وأنت مو قلت فتبينوا، ها؟ والتبين في الآيات أو في الروايات بعد نحمله على شنو؟ الفعلية والموضوعية، كما حملنا هناك في باب الطهارة التغير على الفعلية وعلى الموضوعية. بعد أكو فرق بين المقامين إخوان لو ماكو فرق؟ هذا كلام من؟ الجواب على ذلك، الجواب على ذلك، أولا لابد أن نقوي ما ذكره الميرزا الهمداني، نقوي ما ذهب إليه المحقق الهمداني. عندنا قاعدة في علم الأصول أن الأصل في كل عنوان ورد في لسان الدليل أنه يحمل على الموضوعية، ودليل هذا الأصل ودليل هذه القاعدة أننا نقول إذا كان الدليل مشتملا على لفظ وحملنا هذا اللفظ على الطريقية، على الطريقية، فنقول ذكره، ذكره في الدليل على نحو الموضوعية سيكون لغوا، فبسبب اللغوية إذا نحمل المصطلحات الواردة في الأدلة يكون ذكرها على نحو الموضوعية شيكون لغوي. هو من البداية نبهنا على أنها قد أخذت على يا نحو، على نحو الطريقية، لأن المتكلمة إذا أخذ كلمة مثلا طلوع الفجر في محل كلامنا وجعل التبين لطلوع الفجر على نحو الطريقية، إذن يتبين أن أخذ كلمة طلوع الفجر على نحو الموضوعية يكون لغوي لو مو لغوي؟ لغوي. قدرت أوصل فكرة شيخ عدنان لو أعيد؟ إذن هنا من ياخذ مثلا عنوان، مثلا عنوان المسلم، تقول أخذ المسلم على نحو الطريقية، أقول لك إذن خو ليش أخذ عنوان المسلم؟ تقول أخذ مثلا الصلاة على نحو الطريقية، لأن الصلاة مو المراد منها الأفعال والكذا، المراد منها أن تصل إلى درجات اليقين مثلا، أو أنه تنهاك عن الفحشاء والمنكر، أقول لك إذن عنوان الصلاة شي يكون لغوي. إذن عنوان اللغوية هو الذي يمنعنا أن نتمسك بمن؟ بالطريقية، ونؤمن ونسلم أن المصطلحات والعناوين المأخوذة في الأدلة الشرعية تكون مأخوذة على نحو الموضوعية. فكرة اللغوية قدرت توصلها لو أعيد؟ واضحة؟ زين. المتكلم مو في مقام البيان؟ زين، مو عنده غرض؟ إذا جاب كلمة ويريد غيرها، جاب طلوع الفجر وهو ما يريد طلوع الفجر، يريد التبين طريق لطلوع الفجر، فإذا هو يريد طلوع الفجر، لو نظر إلمن إلى التبين على أنه طريق إلمن لطلوع الفجر، إذا طلوع الفجر، إذا قلنا يريد طلوع الفجر نحمله على شنو؟ على الموضوعية. الآيات والروايات وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يتبين هو يريد الفجر على نحو الموضوعية لو على نحو الطريقية على كلامك. إذا قلت يريد على نحو الموضوعية أقول إذن ذكره لكلمة الفجر في محلها، أما إذا هو ما يريد الفجر على نحو الموضوعية وإنما التبين طريق لإثبات الفجر، إذن الفجر ما يريده هو، إذن ذكره يكون لغوي. فكرة صارت واضحة؟ زين، هذا كلام من؟ هذا كلام المحقق همداني، يقول ما أنا عندي قاعدة أن الأصل في العناوين أنها تؤخذ على نحو الموضوعية. أكو بحث ذكر سيد منير الخباز في كتاب الرافد نقلا عن أستاذه السيد السيستاني حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالصحة والعافية، يذكر في صفحة 267 يقول من مناشئ القول بأن المشتق موضوع للأعم الخلط بين العنوان المأخوذ على نحو المعرفية والعنوان المأخوذ على نحو الموضوعية، فمثلا عندما تقول خذ الدين من هذا العالم فالموضوع الإثباتي هو الموضوع الثبوتي، لأن عنوان العالم مأخوذ على نحو الموضوعية. بينما إذا قلنا خذ الدين من هذا الجالس، فهنا يحكم العرف العقلائي بقرينة مناسبة الحكم والموضوع أن العنوان وهو الجلوس مأخوذ على نحو الموضوعية لو على نحو الطريقية. واضح من يسألون النبي صلى الله عليه وآله حول الخلافة، حول الشجاعة، حول الكذا، حول الكذا، حول الكذا، شو يقولهم؟ عليكم بخاصف النعل. زين، نجي نقول هنا أخذت على نحو الطريقية لو على نحو الموضوعية؟ واضح على نحو الطريقية، وإنما هذا طريق لمن؟ للإرشاد إلى أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. كمل يقول وهو الجلوس مأخوذ على نحو المعرفية للموضوع الواقعي، فالموضوع الإثباتي مختلف عن الموضوع الثبوتي. إذن مر النبي صلى الله عليه وآله يأخذ عليا من يده ويقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا إثبات على نحو الموضوع لو على نحو الطريق؟ واضح. أما من يقولهم مثلا عليكم بخاصف النعل، نفس الكلام. يقول يابا أنا أريد أدرس عند عالم، مرة يقول لك العالم هذا، فإذا العالم أخذت على يا نحو، ومرة يقول له عليك بالجالس، فإذا أخذت على يا نحو. كمل يقول أن ظاهر التعليق، تعليق الحكم على عنوان معين، أخذ العنوان على نحو الموضوعية، ولكن هذا شاهدنا وهذا بياننا، ولكن قد يخرج عن هذا الظاهر أو يخرج عن هذا الظاهر بقرينة لفظية أو مقامية أو عقلائية. إذا قامت قرينة بعد نحمل على الموضوع لو نحمل على الطريق. يقول فيكون العنوان مأخوذا على نحو المعرفية بسبب القرينة، وقد خلط بعض العلماء بين هذين النوعين. ترى هذا بحث مو سهل، أن جميع العناوين المأخوذة في القضايا الشرعية وغير الشرعية مأخوذة على نحو الموضوعية. كمل وبناء على ذلك فلا وجه لتعليق الحكم على عنوان زال التلبس بمبدئه حين فعلية الحكم، كما في المثال السابق بالنسبة إلى الجالس. الآن عندما قال خذ دينك من الجالس أو ادرس عند الجالس مأخوذ على يا نحو، زين هذا قام راح يروح البيت بعد ما يدرس عنده، ها واضح مأخوذ على، إذا قلنا على نحو الموضوعية بعد ما يدرس عنده. فإذا يتبين إذا ما يصير عندنا نظر دقيق للتفريق ما بين العناوين المأخوذة في الأدلة بين الموضوعية والطريقية، بعد هذا يترتب أثر على مقام الاستنباط يا أخوان، لو ما يترتب أثر. واضح؟ زين كمل يقول والصحيح أن العنوان المعلق عليه الحكم قد يكون مأخوذا على نحو الموضوعية، فلا يعقل فعلية الحكم بعد انتفاء فعليته نحو قلد العادل، إلا إذا أخذ المبدأ بمعنى المضي والحدوث، أو كان العنوان مأخوذا بنحو الحيثية التعليلية لا الحيثية التقييدية. ذكروني شرحت لكم الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية بما المفترقات، شنو الفرق بيناتهم؟ والتعليلية
لا ثبوت المحمول للموضوع. إلا في ثبوت المحمول للموضوع.
بعد أمر التعبير مختصر حتى الحفظ يا سيدنا النبوي. الحيثية التعليلية قيود حكم، الحيثية التقييدية قيود موضوع، خلاص هذا واضح. زين سمو ما حد بحثنا. يقول: وقد يكون العنوان مأخوذا على نحو المعرفية للموضوع الواقع من دون دخالة العنوان في الحكم أصلا، نحو خذ دينك من هذا الجالس، فلا يوجد هنا تعليق على العنوان حتى ينتفي الحكم بانتفاء فعلية العنوان، أو نقول بالوضع للأعم، بل التعليق على ذات المشار إليه لا على. طبعا أتمنى تراجعون هذا البحث بأهمية، وأكو كتب أخرى أشارت إلى الفرق ما بين الموضوعية والزين. الآن بعد هذا البيان ردونا على المحقق الهمداني. لا اللوازم، اللوازم، اللوازم تعتبر قرينة لفظية مقامية حالية، عبر بما شئت. هذه اللوازم تعتبر قرائن تمنعنا أن نتمسك بالموضوعية في هذا المورد. إذن الأصل في العناوين صحيح هي الموضوعية، لكنه مع ورود قرينة من هنا أو من هناك بعد هذه القرائن تمنعنا أن نتمسك بمن؟ بالموضوعية، ونتمسك بمن؟ بالطريقية. زين نقرأ هذا المقدار أخوان. يقول: وإذا قيل، أنت بعد علق، قل هذا إشكال نقضي واضح من الميرزة أو من المحقق الهمداني على من ينكر الموضوعية في مقامنا ويتمسك بالطريقية. وإذا قيل، إذن كيف يحكم الفقهاء في باب تنجس الماء الكثير بالتغين؟ يكون بكون المدار على التغير الفعلي. فإذا إذا تقول طريق، يكون هناك هم يسويها طريقي، وين؟ لا بالتغير، صح ولا مو صحيح؟ بينما هم بالتغير ما يقولون بالطريق، يقولون بمن. كان الجواب أن ظاهر كل عنوان اعتباره بنحو الفعلية. علق، قل هذه قاعدة أصولية، وهي أن الأصل في كل عنوان قد أخذ في لسان الدليل أنه يؤخذ على نحو. يقول: إلا. زين شيخ عدنان، شو أنت تحكي متفاعل ويا الموضوع؟ وين ما أخذينها بعلم الأصول؟ إلا إذا دلت القرائن على الخلاف، يعني على خلاف شنو؟ الموضوعية، وأنها تريد وهي ثابتة كما أشار. يا هي القرائن، وهي اللوازم. اللوازم تمنعنا، لأنه ما نجد فقيه يقول بتعدد الفجر، ما نجد فقيه يقول أن صيامك في اليوم الأول لأنه أكو مطر في الساعة الخامسة، ويقول لك يا بصيامك يبدأ في اليوم الثاني لأنه ماكو هيجي فتاوى، لأنه يستلزم تعدد الفجر بالنسبة للبلد الواحد. واضح الكلام؟ زين، إلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا من هذا من هذه الفتوى الثالثة. الفتوى الرابعة نقرأ من الكتاب ما بها: الزوال، ما هي علاماته؟ ما هي علامات الزوال؟ إلى هنا خلصنا منين؟ من علامات الفجر. ما هي علامة الفجر؟ ما هي علامة صلاة الفجر؟ طلوع الفجر الصادق، هاي علامته. الآن ما هي علامة صلاة الظهر؟ يذكر أن علامتين. العلامة الأولى ما أشير إليه، فإنه وين أشير إليه؟ لا في الفتوى، هاي بالفتاوى يقول: وعلامة الزوال. واضح. زين، ما أشير إليه، فإنه كلما وضع شاخص عمودي على الأرض يحدث له ظل طويل إلى جانب المغرب بشروق الشمس، ويأخذ تدريجا بالنقصان إلى أن تصل الشمس إلى خط نصف النهار، فينتهي ويأخذ بالزيادة بعد ذلك، وتلك الزيادة دليل على عبور الشمس خط نصف النهار الذي به يتحقق الزوال. خو شايفين الشخص اللي موجود بمدينة الكوفة؟ هذا شخص تاريخي، انه الشمس منا مشرقها، الظل مالته وين؟ في جهة المغرب. كلما ترتفع يقل شنو؟ يقل الظل. من يصل إلى نصف النهار الافتراضي، يعني نصف الفلك الافتراضي، واضح؟ بعدين يبدأ بمن؟ بالزيادة. إذن هذا التحول من هنا ومن هنا يسمى وقت الزوال. طبعا أهل الخبرة هم يشغلهم هذا. زين، واضح؟ هذه هي العلامة الأولى. طبعا عندنا مورد نطلع من هذا المورد يا سيدنا النبوي، وهو زيادة الظل بعد نقصانه. إذن ما هي العلامة الأولى للزوال؟ زيادة الظل بعد نقصانه، يعني زيادة الظل في طرف المغرب بعد أن نقص من جهة المشرق. زين، وبالعكس نقول زاد الظل في طرف المشرق بعد أن نقص من طرف المغرب. فكرة واضحة. في القضية جانبية، عندنا يومين بالسنة، يومان في السنة تكون الشمس سامتة على رأس الشاخص، بمعنى بعد ما نقدر نميز زيادة الظل ونقصان الظل. يعني هذا المورد، قولوا ياي، هذا المورد بعد ما نقدر نحققه، انه زيادة الظل بعد نقصانه. هنا عندنا يومين بالسنة، اللي هو يوم 29/5 ويوم 16/7، وهذان اليومان يعتمدهما أهل الفلك والهيئة في تحديد القبلة على بقاع الأرض. تحديد القبلة على بقاع الأرض شلون أخوان؟ عندنا هذا مجسم الكعبة، في هذين اليومين اللي هو 29/5 وهو يوم 16/7، مثلا في يوم 29/5 تكون الشمس شنو؟ على الكعبة. انت ببلدك عندك شاخص، فهنا هذا الشاخص إلى ظل ما لا ظل؟ امتداد الظل، يعني وين راحت القبلة؟ باتجاه الكعبة مباشرة. فرق بين أن تكون القبلة إلى عين الكعبة، وبين أن تكون القبلة إلى المسجد، وبين أن تكون القبلة إلى الجهة. واضح؟ هسه احنا الما يدقق بهذه العلامات وبهذه الأشياء لعله يصلي إلمن إلى الجهة، جهة مكة منا. احنا مو نقول قبلة من كان في المسجد هو عين الكعبة، ومن كان في مكة قبلته المسجد، ومن كان خارج مكة قبلته جهة مكة. الآن على هذا المسامتة بأن تكون الشمس على سمت الكعبة، بمعنى أن الكعبة لا ظل لها بعد ما كظل زيادة ونقصان. واضح؟ هنا أهل الهيئة وأهل الفلك يثبتون القبلة بهذه الطريقة. واضح الفكرة؟ زين، نقرأ هذا المقدار. يقول هذا، يعني هذه الزيادة بعد النقصان، إذا لم تصر الشمس سامتة للشاخص، وإلا ها انعدم. يا هو الذي ينعدم؟ الظل. كما في مكة المكرمة في بعض أيام السنة اللي هي يومين بالسنة، في الشهر الخامس وفي الشهر السابع. زين، إلى هنا نسأل ما هو الدليل على هذه العلامة؟ هذا هو المهم. المصنف يذكر لنا دليلين. الدليل الأول هو أننا بالوجدان نجد أن زيادة الظل بعد النقصان، أو كما في مورد المسامتة، نجد أن هذه الزيادة بعد النقصان يتحقق بها الزوال بلا ريب، وهذا ما نلحظه ونشاهده ماذا؟ بأعيننا. فلا نحتاج معه إلى دليل. بعد دليلنا على تحقق الزوال ما هو؟ هذا الوجدان الذي نراه أمامنا. الشمس كانت منا، الآن صارت منا، بدليل أنه الظل زيادته بعد نقصانه، وهذا دليل واضح. دليلنا الثاني هو الدليل الشرعي، وهي رواية سماعة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، متى وقت الصلاة؟ قال: فأقبل يلتفت يمينا وشمالا كأنه يطلب شيئا، فلما رأيت ذلك تناولت عودا، فقلت: هذا تطلب؟ يعني عصاية كذا؟ فقال: نعم. فأخذ العود فنصبه بحيال الشمس، ثم قال: إن الشمس إذا طلعت كان الفيء طويلا، ثم لا يزال ينقص حتى تزول، فإذا زالت، يعني الشمس زادت، فإذا استبنت الزيادة فصلي ماذا؟ إذن بمجرد أن يبدأ الظل بالزيادة بعد نقصانه، إذن حل ماذا؟ حل وقت الزوال. هذه رواية سماعة. يبقى بالنسبة إلى سنتها باكر البحث، وأنتم بحثون السنة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.